بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع الفصل السادس في بيان ركائز العبودية الصحيحة. قال: إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز هي الحب والخوف والرجاء. فالحب مع الذل والخوف مع الرجاء لابد في العبادة من اجتماع هذه الأمور. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في وصف رسله وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. وقلنا بأن الحب والذل هما أساس العبادة، ولا بد من الخوف مع الرجاء، لا بد من الخوف مع الرجاء، فهما كالجناحين للطائر في سيره أو في سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد من هذه الأمور أن تجتمع. وأعظم الدرجات المحبة، أي أن المحبة أعظم من الخوف، المحبة أعظم من الخوف، أو إن شئت تقول المحبة أعظم من الذل، لأن الإنسان إذا خاف ليس كالمحب، فإن المحب بقلبه يسير إلى بلاد ربما لا يصل إليها أحد إلا بشق الأنفس، بينما الخوف يقعد بالعبد إلى حيث ينتهي الخوف، إلى حيث ينتهي الخوف. إنسان بخاف إذا مجرد انتهى الخوف ذهب وزال عنه الدرجة التي أراد أن يسير إليها. ولذلك الأصل هو الحب. وفي حديث الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمحرك، محرك القلب هو الجوارح. كلما الإنسان عظم العمل وأتقن العمل وأخلص العمل، كلما حرك في قلبه يعني مواضع المحبة وسرت في كل ذرات بدنه، فيحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن المحبة منازل والمحبة درجات، ولابد للعبد أن يضبط درجات المحبة، لأن المحبة لو اختلفت واختلطت على العبد هلك، كان ربما وقع في الشرك. فمثلا محبة الله عز وجل هي الدرجة العليا، وباقي المحاب نابع من محبة الله عز وجل، كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء والصحابة والصالحين إلى آخره. فلو أن شخصا ما ضبط المحبة بين الله وبين الرسول هلك، كحال الذين أوصلوا الرسول إلى منازل الرب، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كمن يوصلون النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجات لا يصل إليها عبد إطلاقا، إلا أنها لا تكون إلا في الله سبحانه وتعالى. كذلك محبة الأولياء أي ما دون الأنبياء، فهذا أيضا لو وصلت إلى محاب الرسول هذا أيضا ضرر عظيم وخطر في العباد. إذ الإنسان إذا حب من دون النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع، لأن الحب هو علامة على قبول الأمر. كلما علت المحبة كلما عظم العبد الأمر وكلما عظم العبد أنه، فإذا عظم درجة الأولياء فوق درجة النبوة هلك. وذلك بنرى أن بعض رؤوس الشيعة كان يقول: وإن لأئمتنا مكانة أو منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا كفر صريح لإبطال النبوات، إن عندهم الولي أفضل من النبي. فلذلك هذه الدرجات إن لم يضبطها العبد كما ذكرنا بالأمس فوقع في مهالك. ولذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، كلما عظم حب الله عز وجل وكلما عظم الذل ضبط أمر العبادة، ضبط أمر العبادة، يعني لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وطبعا مراتب محبة الرسل هي منبثقة من محبة الله عز وجل، لأن الله أرسل، لما جاء مسيلمة الكذاب صار كذابا. لماذا؟ لأنه مبعث من قبل الله عز وجل، إنما هو دجال دعي، فلذلك حورب وقتل وهلك أتباعه إلا من دخل في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا وقال بعض السلف، وهو يعني بهذا إما أن يكون شيخ الإسلام، وإما أن يكون منقول عن شيخ الإسلام كمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لأن كما قلنا بأن إذا وقف عند درجات الحب والتيم دون خوف، لأن الخوف صوت، الخوف صوت أو الذل صوت يدفع العبد إلى إتيان العمل، يبقى في خضوع، فكلما أتقن العمل وضبط العمل كلما كان سيره إلى الله عز وجل سليما صحيحا. وكلما وقع الخلل في درجات الذل أو في درجات الخوف فعندها لا يقيم الأمر، كحال كما قلنا بعض الصوفية الذين غالوا في المحبة وتركوا هذا الجانب الآخر، حتى قال قائلهم: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. أسقطوا جميع الشرائع ومضوا في طريق الزندقة من باب المحبة. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني لو وقف عند الخوف بلا محبة صار كالخوارج الذين أيضا عطلوا جزء كبير من الشرائع وغالوا في دين الله عز وجل، وأتوا من أبواب صارت هلكة، كاستحلال دماء المسلمين وترك دماء المشركين. ومن عبده بالخوف أو بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، هي هذه الدرجات، أن يجمع المحبة ثم يجمع بين الرجاء وبين الخوف، أو بين الخوف وبين الرجاء، حتى يضبط ضابط المحبة وضابط السير إلى الله عز وجل. وهذا الكلام هو طبعا كما قلت هو الشيخ إما نقله من الشيخ محمد بن الوهاب أو نقله من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو العبودية. وقال أيضا: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل. فدين الله هو العبادة والطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى، إذا اجتمعت في العبد فهذه عبادة، وإذا وقع فيها خلل بقدر هذا الخلل بقدر سقوط العبادة. وأصل العبادة طريق معبد، مثلا أصل العبادة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، يعني صار سهلا يسير عليه الناس. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يبقى العبادة المطلوبة لابد إيه؟ أنها تشمل المعنيين، معنى الذل اللي هو التعبيد والتسهيل والتيسير وتوطئة النفس بلا علو، وأن يأتي أمر الله عز وجل فتقول لبيك لبيك، وكل أمر لابد أن يكون في نفسك له درجة من الذل والقبول والرضا، وأيضا المحبة. ولذلك يعني ربما الإنسان إذا شمخت نفسه وعالت نفسه في أمر من الأمور ربما يهلك، ربما يهلك، يعني ممكن يرد أمرا، قبول الأمر لا يأتي إلا من باب الذل، أنك تشعر أنك العبد الفقير المسيكين الذي لا حول له ولا قوة، فعندها تصل سويداء أو يصل سويداء الذل أو الذل إلى سويداء قلبك، عندها تأتي أمر الله عز وجل، سواء وقع في قلبك قبول أو عدم قبول تأتي الأمر حتى تعبد هذا القلب فيتحول فيك إلى رضا. يعني كم من أمور ربما بعض الخلق يعني يشعر بثقل فيه يكاد أن يردها، ولكن مع الذل ومع الخضوع ومع رفع درجة المحبة يأتي العبد أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث منازل لابد من التحكيم حتى يحكمون، لا يجد الحرج، يشعر بثقل، يزيل هذا الحرج عن قلبه. الأمر اللي هو بقى إيه؟ اللي هو درجة بقى إيه؟ إن القلب ذل وقبل أمر الله عز وجل ويسلم تسليم، خلاص صار أمر الله عز وجل هو أحب الأمر إليه. فيقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحب له. وكلمة الغاية أعلى درجات، أعلى درجات الذل، ترى نفسك خاضع ذليل فقير عقير، لا حول لك ولا قوة، وما بك من نعمة من الله عز وجل، وإن عذبك الله عز وجل عذبك وهو غير ظالم لك، وسيؤخذك بما ثقيل الذر إن شاء من حسنات وسيئات. فهذه أمور لابد للعبد أن يستحضرها حتى يشعر بانكساره، وأن مهما شمخ فإنه عبد. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. يعني إنسان لو خضع لإنسان، واحد عسكري خاضع للبتاع الشرطة بتاعه ده وعمال يعمل له انكسار لكن لا يحبه، هذا ليس عبد، هذا خوف وجب. أو من خضع لأي إنسان خضوع بلا محبة لا يكون عبادة. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابد. إنسان يحب أبويه لكن لا يصل إلى مرحلة الخضوع الذي يكون لله عز وجل، يحب صديقا له، يحب أخا في الله، إلى غير من هذه المحاب، طالما أنها لم تصل إلى مراحل الذل فلا تكون عبادة. كما يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى. يعني تصلح المحبة وحدها ولا يصلح الذل وحده، لابد كده الإنسان يجمع بين غاية الأمرين، بين غاية المحبة أعلى الدرجات. وطبعا مشاهد المحبة يا إخوان مشاهد لها محركات، لأن غالبا الإنسان بينسى، وأنت في زمن يعني دائما إذا انقطعت الأسباب الظاهرة بينك وبين الرب لا بد أن يهلك العبد، لا بد أن يهلك. بمعنى الأسباب الظاهرة، يعني بترى نفسك أن كل شيء ميسر لك، ترى أن الدنيا أخذت زخرفها، وترى أن الدنيا قد ازينت، وترى أن الأسباب متيحة لك، واحد موظف بياخد معاشه كل شهر ومهالي وماشي وكهرباء ومش عارف إيه والسكة وبيت وقعد. فإذا انقطعت الأسباب المباشرة بين العبد وبين الله عز وجل ربما يقل في قلبه المحبة وربما ينعدم الخوف. واحد إنسان كما قلت راتب سهل، ما في أي باب يشغله، وممكن ماشي نسأل الله السلامة كالبهيمة، يأكل ويشرب ويمرح ويرتع ولا يؤدي أمر لله عز وجل، لأنه ما يشعر بهناك إيه؟ أسباب تدفع المحبة. لأن أسباب المحبة مشهد النعمة، بل من أعظم أسباب المحبة أن ترى نعما من الله عز وجل فيك سابغة في كل شيء. قل المطر يا الله، جف الزرع يا الله، حبس الرزق يا الله، تشعر دائما بأن معية الله عز وجل معك هي التي تحرك فيك كوامن المحبة. لذلك ربنا عز وجل ذكر في كتابه وعدد لخلق النعم، لما ذكر في ذلك ما تجد إلا يعني آيات كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فذكر العبد بالنعم ليحرك فيه مكامن المحبة، لأن العبد بجبلته وطبعه يحب من أحسن إليه. لكن لو هذا الإحسان جاءه مشتت، جاءه من غير الله عز وجل، وقطع العبد الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هلك. ولذلك كما نرى كثير من عوام الناس، الواحد اللي مثلا بيشتغل على إيده، بيشتغل في السوق، يعني ماشي شغال بدراعه زي ما بيقول، شغال باليومية، يقول لك إيه؟ أنا رجل أرزاقي، يعني رجل غلبان فقير، أرزاق يعني رزقي من الله عز وجل، فحقر أمر الله تبارك وتعالى. وهذا جاء لو عقله يكفر. رجل أرزائي، يعني معنى إيه؟ مش على وظيفة، مش حاجة ثابتة، مش عارف إيه، كما هو حال الناس. إذن هذا الثبات الذي وقع فيه الناس وزينة الأرض التي عليها جميع الخلق أوقعتهم في نوع من الجحود ونسيان المعطي الوهاب. يعني أحد الأشخاص في أمريكا مرة يعني كنا في مجلس فيكلمني يقول إيه يعني إيه الفرق بين الجنة وأمريكا؟ عندنا هنا كل شيء، فواكه الشتاء أينما تمنيت، عاوز الشتاء بتاع الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، كل شيء موجود، وشوف الجنات وشوف الراحة وشوف النعيم، وتطلع من تجد نفسك في البيت وانت جوه البيت بتدوس على زرار الجراج يتفتح، بتنزل خارج الفيلا اللي هم بيسكنين فيها مكيفات، تدوس كده العربية تتفتح، تركب العربية تمشي ما تحسش بيها، ده هو يقول لك هذه جنة. ايه الفرق؟ فحال بينه وبين لذات الآخرة، نعيم الآخرة، حال بينه وبين مشهد النعم التي هي من الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يأخذ هؤلاء بغتة، فجأة يزيل منهم هذه النعم. وذا كما قلت لأن من علامات الساعة أن فجأة البشر يروا أن هذه النعم سلبت مرة. وهذا الذي أوقع فرعون في حرج عظيم بينه وبين الله عز وجل، رأى أسبغ الله عليه النعم، نعم لا تعد ولا تحصى. قال أنا ربكم الأعلى. الناس قالوا له ماشي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ ماشي. قال ما قال وعتى إلى أن وصل لمرحلة الطغيان. فجأة أذهب الله ملكه وأذله وأغرقه في البحر، ودس جبريل في فمه الطين، وألقي عاريا أصيلع دمين قبيح، حتى أن بني إسرائيل ما صدقوا إلا بعد أن رأوه، يعني لفظه البحر إلى خارج البحر. فقال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين كلا إن الإنسان ليطغى العلة أن رآه استغنى. يجد إيه؟ بأن أسباب الذل بينه وبين ربه منقطع، يجد الخير وافر والنعيم يصب عليه صبا، فينسى نفسه، ينسى نفسه، فيقع في طغيان. الطغيان يقل المحبة، ما فيش تعلق. يعني نذكر زمان أيام بقى الشدة، تجد الإنسان دايما في ذل في ضراعة. يعني كنت أذكر مثلا أبي رحمه الله تعالى كان يقوم من الليل ويقعد يدعي ويا رب ورزقنا وكرمنا مش عارف مين، وكان يمر بنا يوم مثلا يوم نغرسنا قد نجد طعاما وقد لا نجد، ربما نجد الشدة والصعاب وأشياء، نسأل الله السلام. يعني أذكر ونحن صغار كان الواحد يبقى جعان، فأمي تقول لي هات لك لفتة وحتة عيش كلها، خد لك لقمة عيش، وكان سكر زمان سكر أوالب كده، دق سكرة في الهون وحط شوية سكر على، كان في رضا، كان البيت هاني، كان النفس كده تشعر كده، الواحد ينظر يرى أبويه في غاية من الضراعة والذل، يا رب دائما دعاء يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بينما نرى الآن الفتح على البشرية فتح عظيم، احنا جربنا العيش الحاف اللي مفيش عيش، يعني العيش يخبز لك العيش مثلا، يقعد العيش الناشف وتبله وتاكله. أذكر وإحنا صغيرين كان في حاجة اسمها بتاو، البتاو ده كان يتحط في حتة جبنة، جبن كان عندنا الزلعة تتميلي جبنة قديمة، عشان إيه لو مفيش حاجة تاكل، وتعمل البتاو ده في حتة جبنة وتقعد بالجلبية تقعد تفرك وتعمله كورة كده وتفضل تتسلى فيه. أظن بقى لا تقول لي بقى لا لحمة ولا هريسة ولا معرفش مين ولا كلام ده خالص. ففتحت الدنيا على الأمم فتح عجيب جدا، وصار الفقير الآن عنده تلفزيون وعنده تلاجة وعنده غسالة ومش عارف. ولذلك مرة واحد بيسألني بيقول لي والله يا شيخ أنا عندي زكوات وكده وبحاول أخرجها في تجهيز العرايس. قلت له أنا بتجهز إيه؟ قال لي مثلا ايه بجيب اللي هي الكماليات الحاجات الاساسيه، هو بيسميها اساسيات بقى، يعني مثلا بتبقى محتاجه مثلا اطقم صيني ومفارش مش هتقول بجيب قد ايه، يعني لازم صيني ومش عارف طقم صيني، طقم صيني مثلا ب 1000 جنيه، ومش عارف 20 حله و50 طبق و70 كوبايه و30 فوطه ومش عارف 40 مش عارف مين، قلت له هذه من فلوس الزكاه، كدت وانا اقول الان اسبه، يعني هيخرج هذه الزكوات صارت في هذه هذا الطرف في هذا الايه اللي الغماس في النعم الزائد. انا عاوزكم يوم الخميس يا اخ صلاح تبص بره على كم الثياب اللي بيجيبوها من الزباله من القمامه من مصر الجديده ومش عارف مين، ايش بناطيل وايش بلوفرات تكفي شعب مصر، يعني الهدوم اللي بيجمعوها دي الشعب لو لبسها يعني تكفي انطوبس، يعني لو وزعوها بس توزيع على انطوبس ما شاء الله بتترمي تلقى في القمامه. فصار عند الايه عند الامه انكسار في جدار المحبه. ليه؟ لانه مش محتاج لربنا، يحتاج دي يعني قليل اللي هتجيب له مصيبه، مفيش مصايب دلوقتي، المصيبه اللي موجود له عنده ياكل ويشرب ونايم وماشي وبتاع وبتاع، مصايبه كلها انه ما عرفش فتن ومشاغل تتعلق باشياء تافهه ليست اصليه عند الناس. فلذلك مشهد الذل او اقصد مشهد المحبه يجمعه في قلب العبد مشهد النعمه. دائما ترى انك فقير مفتقر الى الله عز وجل مسيكين، ترى ان القلب احوج ما يكون الى ان يقف على اعتاب الرب يدعوه ويرجوه ويطلب منه. زمان دلوقتي انت بتحط ايه بتبذر الارض بتجيب شويه بذور بستين سبعين جنيه ممكن تعمل لك فدان ارض يطلع لك قناطير مقنطر. لا لا شفت انا امبارح في الفلايه، شوف ايدي كده قد كده في الفلايه، زمان كان يزرع يزمك الارض يزرع لك الغيط، الفدان يا دوب لو جاب له في الرز مثلا خمس ست اردب ده هو يبقى هو. دلوقتي ممكن وثلاثه، دلوقتي ممكن يجيب لك 20 و25، اللي عنده ايراد ارض دلوقتي زي اللي عنده 2 3 فدان زمان، ارمي شويه اي حاجه شويه خاص شويه مش عارف مين، تلاقي ال ال المنجايه اول ما اشوف منجايه كده الواحد يخاف منها، منظرها مرعب، يعني الفلفلايه دي شفتها انا كده ولونها احمر ومنظرها كده مرعب خوف قد كده. فتح فصار ما في يعني يعني ال ال الانكسار او مشهده النعم صار ممنوع عندنا، بتكلم في الغيط قاعد يا رب مطر، تلاقي النيل زمان ما اعرفش كان بيجي مره في السنه ويا الله يا رب يا كريم يا جل. والله كنت ارى يعني يعني في اليمن كنت اتعجب لهم، يعني في وقت الحصيده يجي الناس يبص لي يجيب لي شويه قمح كده في ايده، شوف شوف انظر 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 يا شيخ انظر شوف ايه ادي نعمه انظر ايه النعمه، ويقعد يلففك انا اقول ده عبيط ده ولا هبل ايه ده، ويقعد يمدي لك شويه قمح في ايده وفرحان ويوري ليه نعمه نعمه شوف نعمه نعمه نعمه. ليه؟ لانه احس ان بعد الحرمان ساق الله له هذه النعم، ولذلك هذا الفتح العظيم على البشريه جعلهم يتكعكع ويتعثر في سير الله عز وجل، شيء كل حاجه ميسره ومش عاوز حاجه، لكن حينما ترى الحرمان ترى الذل بانك في هذه الدنيا الا تجوع، في الجنة لا تجوع ولا تعرى، أما في الدنيا لابد أن تجوع وتعرى، تجوع وتعرى تذكر الجنة تصبر نفسك تمني نفسك تقول غدا الجنة. ولذلك من الأشياء الطريفة أن مالك بن دينار كان يركب سفينة، وطبعا السفينة لما تيجي على البر بتقعد تتهز وتقلب وبتاع، ولو الناس جم في جنب واحد عشان ينزلوا ممكن السفينة تتقلب، فربنا السفينه بيقول كل واحد مكانه عند امتعته، اللي معاه متاع يقعد مكانه ويقعد على مكانه لغايه ما ايه ما السفينه تقف. هي السفينه قربت كده وراح مالك بن دينار جه ينط، الراجل يقول راح فين؟ فين حاجياتك؟ فين الشنط بتاعتك؟ قفز الى الجانب الاخر عدى نزل على البر، ثم قال ليس معي متاع انا كده بطولي، ثم قال اهل السفينه هكذا كونوا في امر الاخر، ان تخفف اثقالك تخفف أمتاعك انك دايما مشاغلك كثيرة كثيرة بامر الدنيا. اذكر زمان واحد جاي في اول رمضان واقف منكسر مصروفي ومش عارف ايه وبتاع وايه عاوز فلوس. فالمهم اديته 2 جنيه، 2 جنيه كان وقتها كبيره. قال لي ربنا ايه يجبرك ويدخل عليك السرور، والله انا التلفزيون متعطل بقاله 3-4 شهور واقول يا ترى مين اللي هيصلحه. قلت له تلفزيون بدين ال 2 جنيه. فهو حال الناس، كلا ان الانسان لا يبغى ان راه استغنى. النعم انك تستشعر النعم دايما تنظر فيك. كان بعض السلف يقول كل يوم كده يقعد يشوف كده هو دماغه زي ما هو ولا مخه ضرب. ممكن الواحد يصبع صبيه لا مخه ضارب، تلاقي نفسك مخك تعبان، تلاقي نفسك ذهبت عيناك، اعجم لسانك، تلاقي نفسك ما بتتحركش. في لحظه لسان قد ياتي تغير حال في لحظه. فكان يقعد يحسس كده يشوف نفسه يلاقي سليم ويقول الحمد لله رب العالمين. هو سليم صبح الصبح الى نفسه سليم. كان دائما استحضار مشهد النعمه، ان ينظر فيما حوله من نعم. هذا المشهد اعظم مشهد في تثبيت المحبه في القلب. والانسان بيقول في وعدك، انت لو تيجي الانسان اي واحد من الناس كل ما تشوفه تحسن له، تبتسم له ابتسامه كده. فالانسان بطبعه وجب لك يحب المحسن، فكيف لو راى انه ليس هناك احسان من اي مخلوق الا من الله عز وجل. هو الذي عطف عليك قلب هذا، هو الذي حبب فيك هذا، هو الذي يسر امرك، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا قوي فيك مشهد المحبة، تلاقي نفسك ايه لا ترى ها حب في قلبك عظيم. نفس القضية الجناح الآخر الذل. إذا حين الإنسان بيشعر أن له قيمة ولي وزن ولي ولي ولي، فإذا جمعت مع المحبة مشهد الانكسار، إنك فقير، إنك مسكين، إنك عاجز، ولولا الله ما اهتديت، ولولا الله ما صليت، ولولا الله ما تصدقت، ولولا الله ما تعلمت، ولولا الله ما مشيت. ولو أن الله عز وجل عذبك لعذبك وهو غير ظالم لك، ولو رحمك لكانت رحمته أوسع إليك من عملك، أعمالك قصيرة. إنما تشمغ بأنفك، يعني مما ورد أو قيل في بعض عن بعض الإسرائيليات أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة، عبد الله في جزيرة وعبد الله تقريبا 40 سنة، وأجرى الله له نهرا أو عين تخرج مية، وشجرة بتطلع له رمانة كل يوم يأكل فيها رمان. وبعدين قبض بعد 40 سنة راكع ساجد ما يعرف إلا الركوع والسجود وداي على طول. فأخذ للحساب فقال على ما تحاسبوني؟ فقال الله زينوا النعم. قيل الرمان، الرمان بتاع كل يوم دي، وقيل عين من عينيه. أيقن العبد طبعا رجحت نعمة من نعم الله عز وجل، وباقي نعم لسه ما اداش فيها حاجة خالص. لا 40 سنة ولا 1,000,000 سنة تكفي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل خذوه إلى النار. فقال برحمتك، برحمتك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد هل ينجو بعمله؟ قال لا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إن لم يرحمك ربك هلكت. وربما الإنسان قد يكون صاحب طاعات، صاحب طاعات في السر ولا، ولكن في قلبه سواد، في قلبه كبر، بدخيل فرعون صديق. يجي يوم القيامة لا يصح، يهلك والعياذ بالله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من الأمرين معا، المحبة مع الذل. وغاية المحبة مش أي محبة، مع غاية الذل. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. فهذه هي ركائز العبودية التي تدور عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وهما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الحضبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال: شبه رحمه الله دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب وهو الله جل وعلا. يبقى العبادة بتدور دايما إيه؟ مرتبطة بالمحبة. ولذلك كلما عظمت المحبة كلما أتقن العبد الأمر. العبادة تجعل الإنسان يعني في أي طاعة، في أي عبادة، في أي أمر ينسى العمل في العمل، ينسى نفسه في العمل. ولذلك الإنسان كان يقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إلى الحبيب، إلى من يحبه، لاذ بجناله سبحانه وتعالى. فهي هذه أصول المحبة. ولذلك يا أخوانا كل يفتش في نفسه هل يوجد فيك علامات المحبة؟ العمل، كما قلنا كثيرا، العمل في الخلوات، كيف سرك مع ربك، في حالك. لأن بعض الناس قد يكثر العمل، يتقنه ظاهرا وباطنا قد يتهاون، لكن ما بيسيبوش، فيحدث في قلبي شرخ أن يهون أمر الله في قلبي، إنه دائما إيه بيتقن العمل قدام الناس مع الناس، ويحدث شرخ في القلب. هذا الشرخ إن وقع في قلب العبد جرأه على هتك محارم الله عز وجل. وإذا وقع القلب في محارم الله تبارك وتعالى سقط العبد من عين الله وهلك تلف. وذلك من حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، كجبال تهامة، أعمال كثيرة، لأن هو مع الناس على طول، صلى صوم عبادة مش عارف إيه، كل كثير شغال، لكنه غفل عن أمر قلبه، ما حاولش كده يضبط ضابط دفع القلب، إن كل عمل يختم عليه ويقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فلما وقع الخلل بين الخفاء أو السر والعلن تجرأ القلب على المعاصي في السر، لأنه في العلن ما شاء الله كويس، ويستحيل احتشامه عند الناس ومكانته ومنزلته أن يفعل هذا. فلما انشرح الجدار، جدار السر، ووقع الخلل هلك. فالنفس طبعا دنية، فهجم على محارم الله عز وجل فانتهك. ولذلك يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، أعمال كثيرة جدا وواضحة، سألت أي إنسان فلان 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 ما شاء الله بيض، يجعلها الله هباء منثورا ولا حاجة يختم. الصحابة فزعوا، قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم من القيام الليل طاعات عبادات، يعني كما قلت هو لم ينقطع بالكلية، ولكن وقع خلل، انشرح جدار السر عن العلن، فما زال جدار السر يتسع شرحه حتى واقع محارم في السر. الصحابة طبعا كما قلنا فزعوا، إذا قال عنهم هم أقوام ولكنهم أقوام، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك السر الذي يحيل بين العبد وبين هتك محارم الله تعظيم العبادة في الخلوات، تعظيم العبادة في الأرض. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إيه العلة؟ هل هي الصلاة تقول لك أبدا؟ كلما عظم العبد وأتقن العمل لله عز وجل فإن من أحسن السير إلى الله عز وجل لا يتعثر أبدا. اللي بيعظم السير وحسن السير إلى الله لا يلتفت، ثم ماشي، ما هناك أي معوق، أي بريق عن اليمين أو اليسار، لا يلتفت أبدا، ولا يرضى بمنزلة إلا منزلة العبودية الدائمة حتى يحط برحله الجنة ويصل. ف فدوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب وهو الله جل وعلا بدوران الفلك على قطبيه. وذكر أن دورنا فلك العبادة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرع. أي عبادة مخالفة سواء كانت أصلية أو أن توضع في غير موضعها حتى لو كانت مشروعة هذه بدعة. لا بالهوى وما تأمر به النفس والشيطان، فليس ذلك من العبادة. فما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدير فلك العبادة، ولا تديره البدع والخرافات والأهواء وتقليد الآباء. وأقف هنا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.